حالياً أستاذة في المدرسة العلمية أكاديمية نرجس لمواد الأخلاق والمنطق وفكر الشهيد مطهري رحمة الله عليه، حائزة على جوائز وامتيازات تقديرية عديدة، منها انتخابها السيدة الأمثل أو المثلى على مستوى محافظة خراسان من قبل الرئاسة العامة عام 2011، تكريمها من قبل الإمام الخامنئي دام ظله الشريف لحيازتها على لقب السيدة المثلى. صلوا على محمد وآل محمد.
صل على محمد.
بفرمان حاج خانو.
حاجش اشتباه خود شما درست اللغة العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي حتحكي أكيد باللغة العربية وتحتاج لأي ترجمة لكم بخدمتها
إن شاء الله. شكرا.
هو بيعرفوا فارسي
وعربي. السلام على المهدي. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولأن أعداءهم كذلك. أنا مسرور جدا بملاقاتكم وزيارتكم، وأنا أدعوكم جميعا إن شاء الله إلى زيارة علي بن موسى الرضا عليه السلام في مشهد، وإن شاء الله أنتم ضيوفنا في حوزة علمية نرجس إن شاء الله. سلام أقدمها لكم بمناسبة يوم تولد أم البشرية سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وتولد قائدنا الإمام الخميني رحمة الله عليه. نحن هم نفتخر يا قائدنا العظيم الإمام الخميني بتولدك الذي توافق مع تولد أم البشرية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أنا مختصر نقول للموقعية وموضع النسوان في حال في زمان الكنوني وبالنسبة إلى الغرب في كلام الإمام خامنئي: المرأة في منطق الإسلام هي قدوة بمعنى الكامل. المرأة في الإسلام هي ذلك الموجود الذي يتحلى بالإيمان والعفاف، متسدية لأهم عمل وهو تربية الإنسان، مؤثرة في المجتمع، تمتلك رشد علمي ومعنوي، مديرة للعائلة ومصدر راحة الرجل، إلى جانب الخصائص النسائية التي تمتلكها من ألطافه ورقة القلب واستعدادها لتلقى الأنوار الإلهية. هذه خصائص القدوة الإسلامية. في المقابل ينقل التاريخ وجود نموذج منحرف للمرأة. اليوم المرأة في الغرب هي النموذج المنحرف التي بدل أن تحمل الصفات المرأة الإسلامية التي تحدثنا عنها تعمل على جذب نظر الرجل بحيث تكون عامل للشهوة. أنا تلميذة أستاذة طهاي مؤسس مكتب نرجس في مشهد تقريبا حول 50 سنوات من قبل الثورة الإسلامية. هي أسست مكتب نرجس لتعليم النسوان وتربيتها. لأن النسوان عمود لتربية المجتمع. أنا أحب أوضح وأبين للإيشة أستاذة تاهاي للأسوة للنساء إن شاء الله في زمانها وزمان المعاصر. الأستاذة فاطمة سيد خاموشي المعروفة بطهائي هي السيدة الجليلة التي أسست حوزة نرجس في مشهد. في الحقيقة هي مبلغة وداعية مشهورة، فقد استطاعت أن تعرف الكثير من النساء ليس داخل إيران فحسب، بل خارجها أيضا إلى العلوم ومعارف الإسلامية، بالإضافة إلى أسس التشيع. إن أهم ما كان يميزها عن الأخريات ويجعلها تنفض في الأعماق هو الإخلاص، التقوى والاجتهاد العلمي، نقاء الروح، حسن الأخلاق وصفاء الجوهر. كما رافق ذلك حب الأئمة المعصومين عليهم السلام والإخلاص للولاية. ومن جهة أخرى كانت السيدة تتحلى بالوعي السياسي، فقفت جنبا إلى جنب نائب إمام عصرها ودافعت عن ولاية الفقيه بكل ما أوتيت من قوة. يعتبر القرآن الكريم أن الدعوة إلى الدين وتحذير المجتمع من ارتكاب الذنوب وهداية الأمة البشرية إلى الحق والكمال هي في الحقيقة مسؤولية تقع على عاتق كل رجل وامرأة نالا حظهما من الهدى. كما تشتد وتأت هذه المسؤولية كلما تفشى الظلم في المجتمع وأصبح من الصعب معرفة الحق من الباطل، بحيث يبدو الباطل بمظهره الزائف جميلا يروق للكثيرين. وهنا يجب على اتباع الحق أن ينبروا ويشمروا السواعدهم ويحملوا مشائل الهداية ويسيروا على هذا الطريق في سبيل نجاة بني جلدتهم من الانحراف والسقوط في الهاوية، حتى ولو شق عليهم هذا الطريق المحفوف بالأشواك. فكم من سالك حاد قضى نحبه فكان كالشمعة تحترق لتضيء درب الآخرين وتنتشلهم من هوة الظلام. في الحقيقة تعتبر السيد الطهاي من النساء اللاتي تحلين بالأخلاق والعلوم الإسلامية الحقة واللاتي أثر القرآن الكريم فيهن، فنفذ إلى أعماقهن إيماناً وعلماً وعملاً. ففي الأسر الذي كان النظام شاهنشاهي البهلوي مستبداً بشعبه وكان هدفه الأوحد هو فصل الدين عن السياسة ونشر أفكار وعقائد الليبراليين، ومن يدعون الدفاع عن الحقوق البشر بالإضافة إلى أفكار فرقة البهائية المنحرفة الضالة والتي تقلقلت في النفوس حتى وصلت إلى كبار مسؤول الدول. كل ذلك ما جعل الأستاذة تقف بصلابة تامة بوجه تلك العقائد والأفكار المذللة، وأنبرت الأستاذة الجليلة في وسط النساء وأقدمت على تشكيل مجالس لتفسير القرآن في مدينة مشهد الرضا وقرب الجبار الإمام الثامن عليه السلام وكانت تلك المجالس النواة وحجر الأساس لقيام حوزة النرجس.
صلى على محمد وآل محمد.
في الواقع إن إخلاص وصدق النية كان الرأس المال الوحيد للأستاذة في الدعوة والتبليغ للدين. عندما نحظت السيدة بمسؤوليتها كانت إمكانياتها محدودة، ومع ذلك عقدت مجالس وحلقات العلم في منزلها وبذلت جهدا ودؤوبا في توصيل الأفكار الصحيحة والعقائد الحقة إلى الجيل الشاب، فخاطبت الشباب بلغتهم ونفضت إلى أعماقهم. إن الإخلاص الذي كان الأستاذة تحظى بهما جعل منها أن لا تكتفي بنشر الدعوة في مدينة مشهد فقط. في الحقيقة لقد ضاع صيت الأستاذة وانتشرت شهرتها في الآفاق، فكانت تذهب في بعض المناسبات إلى مدن وقرى مختلفة لنشر الوعي والتدين بين النساء. كانت تذهب إلى المناطق التي تسكنها غالبية من أهل السنة، وكانت تدعو إلى التقريب بين المذهبين نظراً إلى الأمور المشتركة بين أهل المذهبين الشيعة والسنة. إن صبر الأستاذة وتواضعها وتحليها بالأخلاق الحسنة بالإضافة إلى العلوم والمعارف الحقة التي تعلمتها، كل ذلك ساهم في توسيع حوزة نرجس، فنشأت فروع للحوزة في مدن مختلفة، وكانت تديرها مجموعة من طالبات الأستاذة نفسها التي تلقين العلم في محزرها الشريف. لقد انبرت تلك الفروع والحوزات تدعو إلى الدين الحق في أسر الشاه، الأسر الذي كانت الحكومة الظالمة المستبدة الجائرة تعتبر الحجاب مظهراً من مظاهر التخلف، فضلاً عن أنها كانت تنظر إلى العلوم الدينية ورجال الدين نظرة احتقار وذراء، بل كانت تدعي أن طلب العلوم الدينية هو منكر بذاته، وكانت تحاول سحق كل من يسير في هذا الطريق. إنما سهل الأمر على الأستاذة الجليلة زمن الحاكم الجائر المستبد هو تحليها بالوعي السياسي، بالوعي السياسي الذي تلقته على يد عظماء الثورة الإسلامية، واستمدت منهم أفكارها الثورية مثل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإمام الخامنئي. لقد حملت السيدة طه مسؤولية هداية مجتمعها، خصوصا بنات جلدتها، على عاتقها بكل إخلاص وصدق، ووقفت بكل شجاعة في وجه النظام البحلوي الفاسد، وحملت مشعل الهداية وطافت به إلى أن تكللت جهودها وجهود أبناء شعبنا